بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرنا بالأمس أن المؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذا الكلام لإثبات معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى مع التنزيه، وأن المعالم معلومة والكيفية علم عند الله، والسؤال عنها بدعة، وأن صفات الله سبحانه وتعالى هي صفات ثابتة له سبحانه وتعالى، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وأن الله سبحانه وتعالى استحق، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق قبل أن يخلق السماوات والأرض، ويوصف الله سبحانه وتعالى بالكلام والإرادة قبل أن يكلم آدم عليه الصلاة والسلام مثلا. فهذه الصفات لابد أن نثبتها لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. ولذلك عندما نأتي إلى صفة من صفات الله مثل الحي، نقول الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولم على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما استحق هذا الاسم، استحق الله سبحانه وتعالى هذا الاسم اسم الخالق قبل إحيائهم وقبل خلق السماوات والأرض. نعم. ثم قال:
ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
ذكرنا في أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الرد على من يقول أن الله على ما يشاء قدير، وقلنا هذه اللفظة لم ترد في الكتاب والسنة، وتوهم أن هناك أشياء لا يقدر عليها الله سبحانه وتعالى، و لا بد أن نأتي بما جاء في الكتاب والسنة. وكل شيء إليه فقير، الدليل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والصمد والقيوم كلها بهذا المعنى الذي تصمد إلى الخلائق في حوائجها، وهذا دليل أن المخلوقات كلها مفتقرة لله ابتداء ودواما. وكل أمر عليه يسير، دليله ولا يؤد حفظهما، وذلك على الله يسير، لا يحتاج إلى شيء لكمال غنى سبحانه وتعالى وأحديته وصمديته وقيوميته، ليس كمثله شيء. قلنا هذه الآية فيها من القواعد الإثبات في السميع البصير، والتنزيه فليس كمثله شيء، طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، السميع سمع بمعنى استجاب إن ربي لسميع الدعاء، وسمع إدراك الأصوات، وإدراك الأصوات ثلاث: عام وخاص وتهديد. البصير إما تأتي بمعنى العليم أو إدراك الأصوات، وإدراك الأصوات عام وخاص وتهديد. وقلنا لابد أن نثبت كل هذه لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقلنا هذه فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى. في الغالب أن أئمة أهل السنة والجماعة يذكروا هذه الآية في جل المؤلفات التي في الأسماء والصفات. نعم. قال
رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
أشار المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى الرد على القدرية والجبرية، وأراد أن يثبت معتقد أهل السنة والجماعة في أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، ومع هذا أمرهم ونهاهم، وسمى العبد مؤمن وكافر وبر وفاجر ومصلي وصائم. وبهذا نحقق معتقد أهل السنة والجماعة في الجمع بين الشرع والقدر، والأدلة كثيرة في الجمع بين الشرع والقدر، منها إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. وعندما سأل الصحابة رضوان الله عليهم ففيما العمل، قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقلنا لابد أن تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وهذا يجعل العبد يزيد في الأعمال الصالحة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا تعارض بين أن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون وقدر وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء، وقلنا يعلمها الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع، ويعلمها الله سبحانه وتعالى عندما تقع أنها وقعت. حتى الذي لم يقع قلنا يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. وهذه المراتب يسميها العلماء مراتب القضاء والقدر، وهي أربعة. المرتبة الأولى العلم، أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقلنا حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع، ما هو الدليل؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. طيب، العلم الثاني الكتابة، أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. قبل خلق القلم وبعد قيام الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله. ومن علم القلم؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. وقلنا الكتابة إما تكون الكتابة التي في اللوح المحفوظ، أو الكتابة عند خلق الأجنة، أو الكتابة الحولية أو السنوية فيها يفرق كل أمر حكيم، أو الكتابة الأسبوعية، أو الكتابة اليومية تعاقب فيكم ملائكة. قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء. ولا يمكن أن يكون خالق، كما ذكرنا أن دلالة الاسم ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. ولا يمكن يكون خالق بلا علم ولا قدرة، والدليل قلنا هذه دلالة التزام. الدليل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا قلنا؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، إثبات القدرة لله، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا هو الخالق. وقلنا الخلق من عدم، هل يقدر عليه أحد؟ لا يقدر عليه أحد إلا الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. طيب، لكن الخلق التغيير من شكل إلى آخر هذا يقدر عليه بعض الناس بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من علم. طيب، أي تغيير من شكل إلى آخر، كما يكون جذع في الشجرة يحول إلى طاولة مثلا أو كرسي. طيب، لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم وكذلك بعد ما خلقهم، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعلم ما هم عاملون. ومع هذا أمرهم. إذن أراد المؤلف بهذا الكلام أن تجمع بين الشرع والقدر، وأن تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، هذا في أمور الآخر، كما أنك تصنع هذا في أمور الدنيا. إذا تقدمت أردت السفر مثلا إلى مدينتين، المدينة الأولى فيها ربح وأمور يعني طيبة، والثانية قد يكون فيها نوع من نقص الربح ومن الخسارة، تختار السفر إلى المدينة التي فيها ربح. هذا في أمور الدنيا، فما بالك في أمور الآخرة. نعم. طيب، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وتقدم معنا أن المشيئة هي القدر. نعم، مشيئة الله سبحانه وتعالى هي النافذة، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قلنا هذه العبارة هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تثبت. والدليل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأتوا حرثكم أن شئتم. إذا قدر الله سبحانه وتعالى على العبد الهداية، فهذا نقول أن هذا من توفيق الله ومن فضل الله. وذكرنا في حق الله، حق العباد على الله، هذا يسمى حق تفضل، ولأن لا نستطيع أن نلزم الله سبحانه وتعالى بشيء، لأنه هو الخالق وهو الرب، لكن هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة منة منه وفضله، وهذا يسميه العلماء حق تفضل. نعم، فكل ما بالعباد من تقوى وصلاح واستقامة وهداية وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومحافظة على الصلوات وعلى العبادات، هذه مواهب الرب الجليل وليس منها. طيب، وإذا ظل عبد، نسأل الله السلامة والعافية، عن الصراط المستقيم، فهذا لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعذبه إلا بعد إقامة الحجة عليه عدلا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن من يوفق الله سبحانه وتعالى التقوى والصلاح والاستقامة والهداية فهذا من فضل الله، ومن ظل، نسأل الله السلامة والعافية، عن الصراط المستقيم هذا يقام عليه العدل، لأنه قامت عليه الحجة وهديناه النجدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالناس يتقلبون بين مشيئة الله النافذ إما في الفضل أو في العدل. وتقدم معنا أن الإحكام الذي يوصف به القرآن يفسر قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا لا كذب في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام. وتقدم معنا أن ما يقول بعض الناس من أن الدين الإسلامي دين مساواة، قلنا هذا لا يصح، لأنه لم يترد هذه اللفظة لا في كتاب ولا في السنة. وأرادوا بهذا الكلام أن يجعلوا المرأة مساوى للرجل في كل الأحكام، وكذلك أرادوا بهذا الكلام أن يجعلوا الرافضة مثل أهل السنة مساوى، يقول ولا يمكن يكون هذا. الدين الإسلامي دين عدل. نعم. طيب، وهو متعالي، وقلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله العلو في الذات والعلو في الصفات. نعم، وقلنا أكثر من يؤلف في الأسماء والصفات يأتي بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، بل بعضهم جعل صفة العلو في مؤلف مستقل، وبعض الأئمة يبدأ أول ما يبدأ في سرد الصفات بذكر صفة العلو لله سبحانه وتعالى، لأن بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، العلو في الذات والعلو في الصفات، يكون بهذا قد أثبت كل الصفات. نعم. طيب، عن الأضداد والأنداد. الدليل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه منفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية. ونفي الند عن الله صفة منفية مع إثبات كمال الضد لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى. لا رد لقضاء، وتقدم معنى القضاء إما شرعي أو حكم شرعي، قضاء شرعي وقضاء كوني، وكذلك الحكم شرعي ولا غالب لأمره. آمنا بذلك وقلنا هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى من باب التوكيد. طيب، ثم بعد هذا ذكر مثل ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الثالث، وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. الأول نسبه، طيب، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. عبد، قلنا عبد أي لا يعبد عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له شيء، وشيء من القليل الكثير من خصائص الربوبية. طيب، وهذا رد على الذين يستجيرون به عليه الصلاة والسلام أو يجعلون له شيء من خصائص الربوبية. فهؤلاء لم يقروا ولم يشهدوا أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد. العبودية الثانية أعبد الخلق، وصف عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طيب، وهذا رد على أهل البدع. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أوجب على كل العباد الذكر والأنثى والإنس والجن العبودية على كل مكلف. وذكرنا أن شيخ الإسلام ذكر في التدمرية أن العبادة لا تسقط عن الخلق أو عن الناس ما كان عندهم عقل وعلم. وهذا الذي يقوله الباطنية وغيرهم من أن العبودية تكون للعوام لا للخواص، نرد عليهم بهذا، بأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأنه ما سقطت العبودية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن غيره من باب أولى، إلا إذا أثبتوا لهؤلاء أنهم قد ذهب عنهم العقل وأنهم مجانين. نعم، عبد واصطفاه الله سبحانه وتعالى، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم. طيب، والنبي هل هو نبي أو رسول؟ وهو ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول. قلنا: نبئ بأقرأ وأرسل بالمدثر. طيب، ولماذا قال أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ولم يقل خاتم المرسلين؟ لأن هذا الذي جاء في الكتاب والسنة. الدليل في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي السنة: لا نبي بعدي. طيب، وإذا ختمت النبوة من باب أولى أن تختم الرسالة. وهذا فيه أن كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب فيما ادعى وكافر، وكل من صدقه فهو كافر مثله. طيب، وقلنا قد لا يدعي لكن يأتي بأشياء تبين أنه في الحقيقة هو مدعي للنبوة، كادعاء نزول جبريل عليه بالوحي وما لذلك. طيب، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، لأنه عليه الصلاة والسلام الدليل: أنا سيد ولدي آدم. وأمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في بيت المقدس في رحلة الإسراء والمعراج. طيب، وحبيب رب العالمين، ذكرنا حبيب رب العالمين، قلنا طيب فيه أن أعلى درجات المحبة هي الخلة، وكان الأولى بالمؤلف أن يقول وخليل رب العالمين. والخلة فيما نعلم لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليهم الصلاة والسلام. والخلة أعلى درجات المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، لأنها تملك سويداء القلب، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبة الله. نعم. طيب، إذن لو أردنا أن نعدل هنا نقول: وخليل رب العالمين. نعم. وكل دعوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كذب وافتراء وكفر. نعم. إلى من بعث عليه الصلاة والسلام؟ ذكر المؤلف أنه بعث عليه الصلاة والسلام إلى الجن والإنس، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة. وهذا فيه أن كل من بلغته شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان، حتى وإن كان على مثل ما كان عليه موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام. الدليل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الحديث الذي ذكرنا أن النبي كان يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. يعني مجرد ما بعث عليه الصلاة والسلام نسخ كل شريعة كانت قبل. قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وقلنا هذه المسألة يخطئ فيها من لا يفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام هو الإسلام الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فمن آمن زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما جاء به فهذا مسلم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا إسلام عام. لكن عندما بعث عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا الإسلام الخاص، فالإسلام الخاص الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، قال: بالحق وضد الحق الباطل. فالله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. إن الدين عند الله الإسلام، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. وضد الحق الباطل، ولا بد أن تؤمن وتوقن أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، وضده باطل. والهدى، هل هو هدى عليه الصلاة والسلام أو جاء معه الهدى؟ قلنا الجميع هو هدى وجاء معه الهدى. والهداية التي يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ملكها أتباع من بعده هي هداية الدلالة والإرشاد، يملكها أتباع من بعده إذا ساروا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح بالنور والضياء. وأن هذا السبيل والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد، هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم.
قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا فيما تقدم في العقيدة الواسطية أن شيخ الإسلام ذكر أولا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى أنه يتكلم بكلام حقيقي مسموع وله صوت وحروف، يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء، بكيفية تليق بجلاله عظمته، لا تماثل كلام المخلوقين. وأن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الكتب المنزلة من السماء كلها كلام الله. ثم بعد هذا ذكرنا أن شيخ الإسلام لم يكتفي بهذا، وبعد أن ذكر وأثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى تكلم في الأدلة الواردة من الكتاب والسنة في إثبات صفة أن القرآن كلام الله، لأنه كثر الجدال حول هذا، وأن هناك من أهل الضلال من يقول أن كلام الله أو القرآن أنه مخلوق. وقلنا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك بالعقل. نعم، إنه يستحيل العقل أن يتصور أن يكون الخالق يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص، وهذا فيه أن العقل لا يمكن أن يثبت لله إلا كل كمال، ونزل الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه: يا أبتي لما تعبد ألا أسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فإذا كان هو ناقص، كيف تستطيع أن تصرف له شيء من العبادة؟ كيف تدعوه ولا يسمع؟ كيف تدعوه ولا يغني عنك وقال شيئا؟ لو كان يغني لو شيء قليل كان هناك وجه لعبادته، لكن هذا لا يغني عنك شيئا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هذه كلها أدلة تدل أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون يوصف بكل صفة كمال وينزع عن كل صفة نقص وعيب. ما هو قول أهل السنة في القرآن؟ قول أهل السنة في القرآن أن القرآن كلام الله حقيقة، منه بدأ أي هو الذي ابتدأ وتكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود، قلنا إما إليه يعود قبضا في آخر الزمن عندما يترك الناس العمل به، نسأل الله السلام العافية، أو إليه يعود وصفا، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. فإذا تكلم الناس بالقرآن أو كتبوه أو نظروا إليه أو سمعوه لم يخرج عن كونه كلام الله. وكما قال حافظ بن أحمد حكيمي رحمه الله تعالى: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو كلام البارئ. وهذه المسألة يقول عنها العلماء باللفظ والملفوظ، باللفظ والملفوظ. اللفظ لفظي بالقرآن، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما الملفوظ والمتلو هو كلام البارئ سبحانه وتعالى. منه بدأ قال بلا كيفية، وذكرنا أن العلماء إذا ذكروا بلا كيفية أي أننا نؤمن أن لله كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة، وليس معنى ولا يمكن أن يكون هذا هو كلام أهل السنة أنهم ينكرون الكيفية، لأنهم لو أنكروا الكيفية معنى هذا أنهم عطلوا. أنزله، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي نزل الفرقان. وقلنا نزل الفرقان فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وإثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. نعم، أنزله على من؟ على رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا. وتقدم معنا أن من يكتب في إجازات القرآن ويقول أن هذا يعني هذه الرواية سمعت عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العزة، هذا فيه إثبات معتقد الأشاعرة وغيره من تعطيل صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول عن رسول الله عن جبريل عن رب العزة. طيب، ثم قال أن أهل السنة والجماعة ومن آمن بالله لا بد أن يصدق أنه كلام الله منزل لا مخلوق، بل لا بد أن يصدق بأن كل الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى منزل لا مخلوق. ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إذن كل الكتب المنزلة من السماء هي كلام الله منزل لا مخلوق. نعم، على حق وأيقنوا ولم يكن عندهم شك في أن القرآن كلام الله بالحقيقة. لماذا يذكر العلماء الحقيقة؟ حتى ينفوا المجاز. وذكرنا أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز، لا في كتاب ولا في سنة ولا في لغة، وأن الكلام يعني في السياق هو حقيقة. نعم، ولا يمكن أن يكون هناك مجاز لا في كتاب ولا في السنة ولا في لغة، على ما رجح ذلك شيخ الإسلام حتى يجعل القاعدة مضطردة. وأن القول بالمجاز اصطلاح حادث بعد انقراض القرون المفضلة الثلاثة، وأنه طاغوت وأنه سلاح أهل الباطل، وأن من أنكر المجاز لا يلحق إثم، بل قد يؤجر الله أعلم على هذا، لأنه بهذا يحمي نصوص الكتاب والسنة من التلاعب. ومن إذن من أثبت المجاز قد يلحقه إثم وقد يلحقه كفر أيضا. نعم، طيب، لأنه يرد شيء من نصوص الكتاب والسنة وغير هذا من الأمور التي ذكرناها في رد المجاز. ليس بمخلوق بل هو كلام الله سبحانه وتعالى، ليس ككلام الخلق ككلام البرية أو كلام البشر، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى تحدى كفار مكة أن يأتوا بسورة أو يأتوا بآية فضلا أن يأتوا بمثله. نعم، طيب، من قال أنه كلام الله مخلوق؟ أولا عطل صفة الكلام، الثاني جعل القرآن مخلوق أي مثله مثل المخلوقات مثل الشمس والقمر. ومعنى هذا أننا لا نأخذ من القرآن لا أوامر ولا نواهي ولا أخبار أصلا، لا خبر ولا أحكام. ومن قال أن القرآن مخلوق لأن الله سبحانه وتعالى أضافه لنفسه، تقدم معنا أنه ما أضاف الله لنفسه ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة أوصاف، فكل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله فهي مخلوقة، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إما إضافة تشريف أو إضافة عامة، والثاني إضافة أوصاف، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. لماذا من قال، وكذلك أيضا من قال أن كلام الله مخلوق فقد قال بقول أهل الكفر والضلال؟ نعم، وتوعد الله سبحانه وتعالى بسقط وكفر بهذا لأنه أنكر صفة من صفات الله، سأصليه السقط. ولأن عندما سمع كلام الله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى أهل مكة كفار مكة وقال لهم إن هذا إلا قول البشر، قالوا لا نرضى إلا أن تقول شيء في القرآن، فقال هذا الكلام، فتوعد الله سبحانه وتعالى بسقط. نعم، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، ولا يمكن يكون هذا هو كلام البشر. لماذا؟ لأنه ما استطاع أن يأتوا بمثله. نعم، ولا بآية ولا بسورة. نعم، طيب، فمن أبصر هذا يقول اعتبر، والزجر عن أن يقول بقول الكفار، وعلم أن صفات الله سبحانه وتعالى سواء كان صفة الكلام أو غيرها من الصفات لا يمكن أن تكون كصفات الخلق. نعم. طيب. نعم. قال
رحمه الله: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
وهذه قاعدة من القواعد الثلاثة التي ذكرناها، أننا نمشي في الإثبات في الأسماء والصفات على ثلاث قواعد: الإثبات والتنزيه، ولا يمكن أن تكون صفات الخالق الكامل كصفات المخلوق الناقص. نعم. قال
رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.
أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكلام والأدلة لإثبات صفة لإثبات رؤية المؤمنين لربهم. ما وجه إرادة المؤلف رحمه الله تعالى الطحاوي هنا؟ وكذلك يعني قلنا لماذا أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رؤية المؤمنين لربهم مع الأسماء والصفات؟ الوجه وجه الإيراد أن إثبات الرؤيا أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، هذا فيه أنه لا يمكن أن يرى شيء إلا وله الصفات. قلنا في الغالب أن من ينكر الصفات ينكر الرؤية، لأنه لو أثبت الرؤية لا يمكن أن يرى شيء إلا وله صفات، ولذلك أن غالب من ينكر الصفات ينكر الرؤية. وقلنا بهذا نثبت لله صفات وأنه يرى، وإذا كان يرى يوم القيامة في الجنة إذن لابد أن يكون له صفات. أدلة الرؤية قلنا في الواسطية ذكر المؤلف أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أربع أدلة من القرآن، وقلنا نضيف إليها ثلاث أدلة وهي الأدلة السبعة: وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والحسن، هيئت لرؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم. إلى، وقلنا هنا النظر معدى بإلى، لا بد أن يكون نظر بالبصر. نعم. طيب، وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والحسن إلى ربها أي إلى الله سبحانه وتعالى ناظرة. الدليل الثاني: للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، وقلنا فسر الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن نتعدى ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قلنا أيضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم على الأرائك ينظرون. طيب، نضيف إلى هذه الأدلة الأربعة قلنا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: إذا حجب أعداؤه رآه أولياؤه. نعم. السادس: لا تدركه الأبصار. وقلنا أن شيخ الإسلام جعل على نفسه لزاما أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا لزاما على شيخ الإسلام طبعا بالاستعانة بالله لزاما على شيخ الإسلام أن يقلب هذا الدليل عليه. عدم الإدراك يدل على الرؤية، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رأى جبريل عليه السلام في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها قد سد الأفق، أدركه لا، وهذا دليل على الرؤية. إذن هذه الآية تدل على الرؤية، وعدم الإدراك يدل على الرؤية لا على عدم الرؤية. الدليل السابع لن تراني، وقلنا هذا الدليل يحتج به للباطل، وأهل السنة قالوا هذا الدليل عليه، وقالوا أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى عن الرؤية، ولا يمكن أن يكون يسأل عن شيء مستحيل، بل سأل عن شيء يتطلع إليه كل مسلم. نعم، وعلق الله سبحانه وتعالى الرؤية ببقاء الجبل، ولو كان هذا الأمر منكر أو لا يصح السؤال عنه لأنكر الله سبحانه وتعالى عليه. نعم طيب، لكن القوى البشرية، وهذا فيه معتقد أهل السنة والجماعة، أنه لا يمكن لأحد في الدنيا أن يرى الله سبحانه وتعالى، أي رؤية عيان، لكن في الآخرة وفي الجنة هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم طيب، وتقدم معنا أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، لكن اختلفوا في الرؤية المنامية على اختلاف في تصحيح الحديث. نعم طيب، الرؤية حق لمن؟ لأهل الجنة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجب أعداؤه رأه أولياؤه، والجزاء من جنس العمل، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى أهل الجنة أعظم نعيم، وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية المؤمن لربهم بغير إحاطة، وقلنا عدم الإحاطة وعدم الإدراك يدل على الرؤية ولا كيفية، لأننا لا نعلم كيفية ذات الله سبحانه وتعالى، وقلنا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وذكرنا أن العلماء إذا قالوا بلا كيفية هذا معناه أن نؤمن أن لا كيفية لجلالات عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة، كما جاء في كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والحسن، وهيئت لرؤية الرب سبحانه وتعالى، إلى ربها معدى بإلى، وهذا لا يمكن أن تكون إلا رؤية عيان. هذه الأدلة من القرآن، وذكر أن هناك أدلة من السنة، بل السنة المتواترة. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم، ومعناه على ما أراد. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة يقولون أن المعاني معلومة، وأن كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى، وإذا أشكل علينا فهم آية أو حديث نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، والقاعدة آمن تهتدي. وهؤلاء أهل السنة أنهم يستدلون أولا ثم بعد هذا يعتقدوا، خلافا لأهل الباطل أنه يعتقد أولا ثم بعد هذا يستدل ويلوي أعناق النصوص. نعم، معناه على ما أراد، لا نتأول. والتأويل ذكرنا أن التأويل يأتي بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين: تأويل هذه الآية تفسير هذه الآية. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. طيب، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي وقوع الرؤية. نعم، وقلنا إذا كان من باب الخبر أي وقوع هذا الأمر، لأنه قال هذا تأويل أي وقوع الرؤية على ما أولها من قبل، يوم يأتي تأويله أي وقوع هذا الأمر الذي أخبر به، هذا إذا كان خبر. وإذا كان طلب امتثال، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يتأول القرآن عندما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت: كان يكثر ما يقول في ركوعي وسجودي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت يتأول القرآن أي يعمل به، لأنه أمر: فسبح بحمد ربك واستغفر. إذن إذا كان خبر، وقوع هذا الخبر وإذا كان أمر امتثال هذا الأمر والعمل به. ويأتي التأويل بمعنى التفسير كما ذكرنا، ويأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، فإذا دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. مثال الأول، ما دل عليه دليل أتى أمر الله، نقول أتى أمر الله سيأتي أمر الله، أين الدليل؟ الدليل في الآية فلا تستعجلوا. استوى بمعنى استولى، هذا تأويل مذموم. وقلنا أن هؤلاء يسموا هذا تأويل، أي صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل يسموه تأويل، والصحيح أن نسميه تحريف، لأن هذا الذي جاء في القرآن وهذا أقرب للعدل وتنفير النفوس من لفظة التحريف أكثر من التنفير من لفظة التأويل، بل أن التأويل ليس كله مذموم. هذه أمور أربعة لابد أن نعبر بماذا؟ بالتحريف لا بالتأويل. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. ولماذا؟ قال تقدم معنا لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل، ولا متوهمين بأهوائنا، والله سبحانه وتعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا هو نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم. قال السلامة في الدين تكون بالتسليم لما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقلنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وطريقة أهل السنة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، وطريقة أهل الباطن يتبعون المتشابه يتركون المحكم. وهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ الذين أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن نرجع إلى الآيات المحكمة ونثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. إذن المؤلف ذكر صفة العلو، قلنا بذكر صفة العلو بهذا يكون إثبات لله سبحانه وتعالى كل الأسماء والصفات، وإثبات العلو في الذات والعلو في الصفات. وكذلك قلنا أن الرؤية ليست يعني هي من الصفات، لكن ذكرنا أنه لا يرى شيء إلا وله صفات، وبهذا نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى. وقلنا في الغالب أن من ينكر الصفات ينكر الرؤية، ولهذا قال بعض السلف أنه من أنكر الرؤية حري به ألا يرى الله. هذا ليس من باب التألي على الله أو تحجر سعة فضل الله، لكن هذا من باب وما نرسل بالآيات إلا تخويف، يخوف هؤلاء، يقول كيف هذا أعظم نعيم وأكثر ما تشوق إلى المسلم، كيف تنكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة؟ وهؤلاء أي أهل السنة والجماعة يتطلعوا لهذا، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا هو دعاء أهل السنة والجماعة، فكيف أنت تنكر هذا؟ وإذا تنكر هذا معناه أنك لا ترى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تحذر من هذا الباب. نعم، قال رد ما اشتبه عليه إلى عالمه، وهذا فيه الإيمان بالغيب. وهناك قلنا أن العلم إما أن يكون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا يعرفه كل أحد، وعلم اختص الله سبحانه وتعالى به العلماء، وعلم ادعاؤه كفر وإنكاره كذلك كفر، وهو علم الغيب لا يعلم إلا الله. ومن ادعى معرفة شيء من علم الغيب قال هو طاغوت، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، إذن علم لا يعذر أحد بجهله وما هو معلوم من الدين بالضرورة، علم يعرفه العلماء، وعلم الغيب استأثر الله سبحانه وتعالى نفسه به، وادعاء هذا العلم كفر وإنكاره. لو أنكر أحد أن الله سبحانه وتعالى علم الغيب فهذا كفر أيضا. نعم. طيب، قال
رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام.
لا تثبت قدم الإسلام، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن طريقة أهل السنة والجماعة هي الاستسلام لله، وآمن تهتدي، تسلم وتقول آمنت صدقت سلمت، النتيجة يهدك الله. والصحابة رضوان الله عليهم عندما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، منها مثلا في الإسراء والمعراج، صلى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والرسل عليهم الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، ثم عندما عرج به إلى السماء في كل سماء كان يلقى بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لم يتكلم أحد من الصحابة يقول كيف ولما وكيف حدث هذا وكيف تصلي بهم ثم يكونوا في السماء، لأنه عرفوا أن هذا من أمر الغيب، ليس لهم إلا الرضا والتسليم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يسمع، قرأنا عليه معاذ رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه في الجنة، ما تكلم أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه علموا أن هذا من أمر الغيب، وما قال أحد أن هذا بلال موجود بيننا، صحيح؟ لم يتكلم أحد. الصحابة رضوان الله عليهم قال لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم في الحديث القدسي، قال الله إذا قال العبد حمدني عبدي، قال الله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. كم مصلي اليوم يقول الحمد لله رب العالمين؟ نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، بهذا يعني تثبت يقول قدم المرء في الإسلام بالرضا والتسليم، ولا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عليهم لأنهم أحرص علم منا واتقى لله منا. إذن لابد أن نسير على طريقة السلف في الرضا والتسليم، ونقول آمنا وصدقنا وسلمنا، كل من عند ربنا. نعم.
قال رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
أيضا ويتكلم على نفس الكلام المتقدم، ويريد أن يثبت هذا الأمر ويؤكد هذا الأمر، ولا يمكن أننا نخوض في علم لا ندري عنه شيء، وعلم استأثر الله سبحانه وتعالى به نفسه ولم يقنع بالتسليم، يقول بهذا يحجب عن التوحيد، لأن التوحيد وأفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبما يختص به من علم الغيب، ولا يمكن لأحد أن يدعي معرفة علم الغيب وإلا كان طاغوت. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وذكرنا أنه كل من ادعى علم الغيب فهو كاذب فيما ادعى وكافر، وكل من صدقه فهو كافر مثله. نعم. فيتذبذب، وبهذا نسأل الله السلامة يخرج من التوحيد، ويتذبذب بين الإيمان والكفر والتصديق والتكذيب وغيره، ويكون تائه، نسأل الله السلامة العافية، لأنه لم يسلك الطريق التي كان عليها السلف الصالح. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.
تكلم عن الرؤية وقال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأويل بفهم. وقال إنها على ما ذكر أهل الباطل مثلا من وجوه من إلى ربها ناظرة، قال إلى نعيم ربها، هذا مخالف لظاهر اللفظ، وثم عديت بإلى، مخالف لما جاء في آيات أخرى وحديث كذلك وأجمعت عليه الأمة. طيب يضاف إلى الربوبية، وتقدم معنا أنه ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة أوصاف. كيف يكون هذا؟ يقول بترك التحريف أولى من أن نقول بترك التأويل، ولزوم التسليم دائما، آمنا وصدقنا وسلمنا، وهذا هو الذي عليه دين كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن دين المسلم هو الاستسلام، وقلنا الإسلام هو الاستسلام، أن تسلم ولا يمكن أن ترد شيء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبهذا يكون الاستسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم.
قال رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.
ومن لم يتوق النفي والتشبيه، ذكرنا أن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، ولثلاثة أمور: أن هذا الذي جاء في القرآن، وما من شيء في الوجود إلا بينما قدر اشتباهنا فيه حتى وكان في الاسم، والثالث أن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه تشبيها، ولذلك يرمون أهل السنة بالمشبه والمجسمة وشكاك ونواصب وغيره. من لم يتوقع، وذكرنا أن القواعد ثلاثة: إثبات وتنزيه. أيضا اتفقنا أن كل من انتسب للإسلام لابد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، هذا معلوم من كل من ادعى الإسلام، حتى من المعطلة وحتى من الممثلة، لكن اختلفوا في تطبيق هذا الأصل. كل من انتسب للإسلام يثبت لله العلو في الصفات حتى المعطلة والممثلة، لكن اختلفوا في التطبيق. المعطلة قالوا لا يمكن أننا نثبت الصفات لله، لماذا؟ قالوا لأنه أثبتنا الصفات لله مثلنا بالمخلوقين ونحن نعتقد علو الله في الصفات، فهم اتفقوا في الأصل لكن اختلفوا في تطبيق هذا الأصل، ولذلك عطلوا. هذا حسن الظن فيهم، نعم، الذين كانوا يعني في القرون المتقدمة يعني بعد القرون المفضلة على ما ذكرنا أول ظهور البدع وكذا. كذلك أهل التمثيل اعتقدوا علو الله سبحانه وتعالى في الصفات، وقالوا ما يمكن يكون علو في الصفات إلا بالتمثيل، وقالوا هذا العلو. إذن الاعتقاد أولا واحد عند الجميع، عند أهل السنة وغيرهم، لكن اختلفوا التطبيق. أهل السنة والجماعة قالوا أن الله سبحانه وتعالى أثبت ونزه، قال ليس كمثله شيء، نزه نفسه المقدس عن كل نقص وعيب، فلا يمكن أننا ننفي ما أثبت الله لنفسه، ولا يمكن أن نمثل صفات الخالق الكامل بصفات المخلوقين، وكل صفة بحسب ما تضاف إليه، والاشتراك في المسميات لا يستلزم التماثل في كل الصفات. وبهذا كان أهل السنة والجماعة وسط، كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وكانوا أسعد الناس بالدليل، وجمعوا بين أدلة الكتاب والسنة. قال زل ولم يصب التنزيه، لأنه هو يعتقد عندما ينفي هذا معطلة، أو يمثل هؤلاء ممثلة، هو يعتقد أن بهذا منزه لله سبحانه وتعالى، ولا يدري المسكين أنه عندما الآن يعطل فقد وصف الله سبحانه وتعالى بالنقائص أصلا، لأنه كيف يعطل الخالق عن صفات الكمال وينفي كل الصفات؟ هو في الحقيقة هو متوهم أنه منزه لله، لكن في الواقع هو عطل الله سبحانه وتعالى عن الصفات، وهذا تنقص في حق الله. الثاني أي الممثل عندما أراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى قال ما يمكن أن نصف الخالق ونثبت له الصفات، وأكمل شيء أن نمثل صفات الخالق بصفات المخلوقين، لأنه يعتقد التنزيه وهو في الحقيقة ممثل، وإذا مثل عطل، لأن هذا ليست الصفة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنفسه، بل هو ممثل ومعطل في وقت واحد. كذلك المعطل هو ممثل أيضا، لأنه إذا عطل الله سبحانه وتعالى عن الصفات، لماذا عطل الله عن الصفات؟ لأنه قبل أن يعطل توهم أنه إذا أثبت مثل، فهو في الأول مثل الخالق بالمخلوقين، ولذلك أدى هذا التمثيل إلى التعطيل، وقال ما أمكن أن نزه الله سبحانه وتعالى إلا برد كل الصفات. نعم، زل ولم يصب التنزيه. إذن تنزيه الله سبحانه وتعالى يكون كيف؟ يكون بالإثبات والتنزيه، والمعاني معلومة، الكيفية علم عند الله، والسؤال عنها بدعة. وهؤلاء المعطلة نسأل الله السلامة والعافية، وكذلك الممثلة، لم ينزه الله سبحانه وتعالى مع أنهم هم اعتقدوا أولا التنزيه، لكن لم يصيبوا على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فإن الله جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، وذكرنا هذا أن الله سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته. هم بهذا ما أفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية. نعم، وجعلوا أن المخلوق يماثل الخالق سبحانه وتعالى، منعوت أي موصوف بصفات الفردانية، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وصفاته، ليس في معنى أحد من البرية، لا يمكن أن يكون أحد من المخلوقين يماثل الخالق ولا العكس. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا أخذنا؟ معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله، ومعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن. وهو أي المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أي في هذه العقيدة أن القرآن كلام الله، ولأنه لو أثبت أن القرآن كلام الله معناه أن يثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ولأن هناك من يجادل على أن القرآن كلام الله، ويجادل يقول أنه كلام الله مخلوق. الرد على هؤلاء كيف يكون؟ من يقول أنه كلام الله مخلوق، نرد عليهم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك بالعقل، هذه الأدلة إجمالا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ولو قلنا أن القرآن مخلوق عطلنا دلالة الأوامر والنهي والأخبار كذلك. نعم، وكان القرآن مثل الشمس والقمر، لا أمر ولا نهي ولا عمل به ولا خبر. نعم، غير ماذا أخذنا؟ إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. أما الرؤية في الدنيا فهي إما رؤية منامية أو رؤية غير منامية. فالرؤية المنامية اختلف في أهل السنة اختلافا في تصحيح الحديث، أما يقظة فهذه غير ممكنة في الدنيا. والأدلة كثيرة، منها نور أن أراه، أو قول الله سبحانه وتعالى لن تراني، وغيرها من الأدلة. وهذا قلنا من الأدلة التي تدل أن الدجال كاذب وليس برب، إن نفسا لن ترى الله حتى تموت. نعم، طيب، قلنا أدلة الرؤية من القرآن سبعة، وقلنا أهل السنة والجماعة احتجوا بالأدلة التي يحتج بها أهل الباطل على إنكار الرؤية، احتجوا بها على إثبات الرؤية، منها لا تدرك الأبصار، وقالوا أن عدم الإدراك يدل على الرؤية، لن تراني أنه لم يسأل عن شيء مستحيل، بل شيء يتطلع ويتشوق إليه المسلم. نعم. طيب، والدليل الثالث: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذا حجب أعداؤه رآه أولياؤه. غير هذا، هذا هو، وهذا من أهم ما يكون ومن أحسن ما يكون في هذه العقيدة، أنه قال أن لا يتم ولا تثبت القدم على الإسلام إلا بأن تسلم أمرك لله وتقول آمنا وصدقنا وسلمنا، فلا تدعي علم ما كتم الله سبحانه وتعالى عنك، لأن ادعى هذا العلم كفر، وإنكاره أنه ثابت لله سبحانه وتعالى كذلك كفر، إلا بالرضا والتسليم. وعلى هذا ذكرنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة، تقول آمن تهتدي، آمنا وصدقنا وسلمنا. وذكرنا أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما كان يذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الآيات والأحاديث لم يعترض واحد منهم، وقالوا آمنا وصدقنا وسلمنا، وبهذا تثبت يعني القدم على الإسلام. نعم نعم. قلنا أن العلماء يذكر أدلة الرؤية في المؤلفات التي تكون في الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن كل من أثبت الرؤية يقول أنه إذا كان يرى الله سبحانه وتعالى هذا دليل أنه له صفات. نعم. وهناك أغلب من ينكر الصفات لا بد أن ينكر الرؤية. لماذا؟ لهذا السبب. نعم. طيب، غيره. إذا كان قال لا كيفية، مثل ما قال هنا المؤلف ومثل ما مر معنا من قول حافظ بن أحمد حكيم رحمه الله تعالى، وكذلك في لمعة الاعتقاد وفي غيره من الكتب، إذا قالوا بلا كيفية أي أننا نثبت أن لله كيفية حقيقية تليق بجلالته وعظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. نعم نعم. تنزيه الله سبحانه وتعالى قلنا ضل فيه المعطلة والممثلة، ولأنهم قبل أن يعطلوا نزهوا واعتقدوا التنزيه، وأداهم هذا إلى التعطيل، ولأنهم لم يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم. بل أن شيخ الإسلام تحدى هؤلاء وقال معكم 3 سنين، خذوا 3 سنين ابحثوا في كتب السلف، ائتوا لي بقول واحد من الصحابة والتابعين واتباع التابعين أحد منهم يقول بالتأويل. وذكرنا أن التأويل له معاني، التأويل يأتي بمعنى التفسير، تأويل هذه الآية، تفسير هذه الآية، اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، ويأتي بما يقول إليه الشيء إذا كان خبر بأن يقع، وإذا كان أمر بالامتثال، خبر يوم يأتي تأويله. طيب، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي أنها وقعت كما أولها فيما تقدم. الثاني إذا كان أمر، قلنا كما قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن أي يعمل به. نعم. الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا ينقسم إلى قسمين: ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. هل يشكل على أحد أن يقول أنهم كل من انتسب إلى الإسلام أثبت لله سبحانه وتعالى العلو في الصفات؟ هذا لا يشكل، لكن هل هم من أهل السنة والجماعة؟ لا يمكن يكون هذا، لكن قلنا اعتقدوا تنزيه الله سبحانه وتعالى وقالوا لا يمكن أن يكون التنزيه إلا بالتعطيل، هذا المعطلة. والممثلة قالوا لا يمكن تكون تنزيه إلا بأن نمثل صفات الخالق الكامل بصفات المخلوقين. وبهذا على ما ذكر المؤلف أنهم أخطأوا الطريق ووقعوا في الخطأ وما أصابوا أصلا التنزيه. مفهوم؟ نعم. هذا ذكروا الكلام أن كل من انتسب إلى الإسلام فهو يعني معتقد علو الله سبحانه وتعالى في الصفات. هذا الكلام يذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول هذا هو الذي أوقع هؤلاء في التعطيل وأوقع هؤلاء في التمثيل. وأهل السنة جمعوا بين النصوص وساروا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، وأثبتوا ونزهوا، وكذلك ذكروا أن لله كيفية تلق جلات عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة غير هذا. نعم، منه بدأ، أي هو الذي ابتدأ وتكلم به، وإليه يعود وصفا وقبضا. إليه يعود وصفا لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. وقبضا قلنا هذا في آخر الزمن عندما يترك الناس، نسأل الله السلامة والعافية، العمل بالقرآن. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا أي في أنفسهم، وأضلوا أي غيرهم، غير هذا. نعم، ما أسمع. ما أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه قلنا ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان والمتصلة بها، فهذه مخلوقة. كل عين قائمة بذاتها منفصل عن الله فهذه مخلوقة، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إما إضافة تشريف أو إضافة عامة. إضافة تشريف وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلق الله وأضاف إلى نفسه تشريفا، ناقة الله وسقياها وطهر بيتي. أو إضافة عامة، إن أرضي واسعة. طيب، والثاني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذه غير مخلوقة، العلم والكلام والإرادة والحياة وغيره. نعم نعم، لماذا قال كلام الله حقيقة؟ حتى ينفي المجاز. ومن يقول أنه عبارة أو كناية، أو أن الشجرة هي التي كلمت موسى عليه الصلاة والسلام أو كذا، فهذا مدخله المجاز. ولذلك سمى بعض العلماء المجاز بالطاغوت. نعم، وقلنا الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز، لا في كتاب ولا في السنة ولا في لغة، وأنه سلاح أهل الباطل، وأنه قد يلحق إثم أو كفر بادعاء المجاز، بخاصة في نصوص الأسماء والصفات، وأنه إذا أنكر المجاز لا يلحق إثم، وإذا أثبت قد يلحق إثم وقد يلحق كفر. وكذلك فتح باب الشر على الناس، ذكرنا هذا، أنه يأتي وتلاعب الناس في دين الله، يقول هذا مجاز وهذا مجاز وهذا مجاز. نعم، طيب، غير، وأن هذا اصطلاح حادث بعد انقضاء أو انقراض القرون المفضلة الثلاثة. وقلنا هذا أنه لم يقل به السلف، ولو كان خير لقالوا به، وإذا ما قالوا به إذن لا يمكن نقول به. نعم، وكل خير في اتباع من سلف، كل شر في ابتداع من خلف. نعم، بالاستسلام والانقياد والرضا والتسليم. والدليل، ما هو الدليل؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرنا بالأمس أن المؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذا الكلام لإثبات معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى مع التنزيه، وأن المعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة، وأن صفات الله سبحانه وتعالى هي صفات ثابتة له سبحانه وتعالى لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وأن الله سبحانه وتعالى استحق، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق قبل أن يخلق السماوات والأرض، ويوصف الله سبحانه وتعالى بالكلام والإرادة قبل أن يكلم آدم عليه الصلاة والسلام مثلا. فهذه الصفات لابد أن نثبتها لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. ولذلك عندما نأتي إلى صفة من صفات الله مثل الحي نقول الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولم على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما استحق هذا الاسم، استحق الله سبحانه وتعالى هذا الاسم اسم الخالق قبل إحيائهم وقبل خلق السماوات والأرض. نعم. ثم قال
ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
ذكرنا في أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الرد على من يقول أن الله على ما يشاء قدير، وقلنا هذه اللفظة لم ترد في الكتاب والسنة، وتوهم أن هناك أشياء لا يقدر عليها الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن نأتي بما جاء في الكتاب والسنة. وكل شيء إليه فقير، الدليل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والصمد والقيوم كلها بهذا المعنى الذي تصمد إلى الخلائق في حوائجها، وهذا دليل أن المخلوقات كلها مفتقرة لله ابتداء ودواما. وكل أمر عليه يسير، دليله ولا يؤد حفظهما وذلك على الله يسير، لا يحتاج إلى شيء لكمال غنى سبحانه وتعالى وأحديته وصمديته وقيوميته، ليس كمثله شيء. قلنا هذه الآية فيها من القواعد الإثبات في السميع البصير، والتنزيه فليس كمثله شيء، طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، السميع سمع بمعنى استجاب إن ربي لسميع الدعاء، وسمع إدراك الأصوات، وإدراك الأصوات ثلاثة عام وخاص وتهديد. البصير إما تأتي بمعنى العليم أو إدراك الأصوات، وإدراك الأصوات عام وخاص وتهديد. وقلنا لابد أن نثبت كل هذه لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقلنا هذه فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى. في الغالب أن أئمة أهل السنة والجماعة يذكر هذه الآية في جل المؤلفات التي في الأسماء والصفات. نعم. قال
رحمه الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده.
أشار المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى الرد على القدرية والجبرية، وأراد أن يثبت معتقد أهل السنة والجماعة في أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، ومع هذا أمرهم ونهاهم، وسمى العبد مؤمن وكافر وبر وفاجر ومصلي وصائم. وبهذا نحقق معتقد أهل السنة والجماعة في الجمع بين الشرع والقدر. والأدلة كثيرة في الجمع بين الشرع والقدر، منها إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. وعندما سأل الصحابة رضوان الله عليهم ففيما العمل، قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقلنا لابد أن تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وهذا يجعل العبد يزيد في الأعمال الصالحة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا تعارض بين أن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون وقدر وضرب لهم آجالا ولم يخف عليه شيء، وقلنا يعلمها الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع، ويعلمها الله سبحانه وتعالى عندما تقع أنها وقعت. حتى الذي لم يقع قلنا يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. وهذه المراتب يسميها العلماء مراتب القضاء والقدر، وهي أربعة. المرتبة الأولى العلم، أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقلنا حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع، ما هو الدليل؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. طيب العلم الثاني الكتابة، أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. قبل خلق القلم وبعد قيام الساعة، هذا لا يعلمه إلا الله. ومن علم القلم؟ الله سبحانه وتعالى. نعم. وقلنا الكتابة إما تكون الكتابة التي في اللوح المحفوظ، أو الكتابة عند خلق الأجنة، أو الكتابة الحولية أو السنوية فيها يفرق كل أمر حكيم، أو الكتابة الأسبوعية أو الكتابة اليومية تعاقب فيكم ملائكة. قدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ولم يخفى عليه شيء. ولا يمكن أن يكون خالق، كما ذكرنا أن دلالة الاسم ثلاثة، مطابقة وتضمن والتزام، ولا يمكن يكون خالق بلا علم ولا قدرة. والدليل قلنا هذه دلالة التزام. الدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا قلنا؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، إثبات القدرة لله، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا هو الخالق. وقلنا الخلق من عدم، هل يقدر عليه أحد؟ لا يقدر عليه أحد إلا الله. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. طيب لكن الخلق التغيير من شكل إلى آخر، هذا يقدر عليه بعض الناس بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من علم. طيب أي تغيير من شكل إلى آخر، كما يكون جذع في الشجرة يحول إلى طاولة مثلا أو كرسي. طيب لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم وكذلك بعد ما خلقهم، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعلم ما هم عاملون، ومع هذا أمرهم. إذن أراد المؤلف بهذا الكلام أن تجمع بين الشرع والقدر، وأن تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، هذا في أمور الآخر، كما أنك تصنع هذا في أمور الدنيا. إذا تقدمت أردت السفر مثلا إلى مدينتين، المدينة الأولى فيها ربح وأمور يعني طيبة، والثانية قد يكون فيها نوع من نقص الربح ومن الخسارة، تختار السفر إلى المدينة التي فيها ربح. هذا في أمور الدنيا فما بالك في أمور الآخرة. نعم. طيب، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته. وتقدم معنا أن المشيئة هي القدر. نعم، مشيئة الله سبحانه وتعالى هي النافذة، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قلنا هذه العبارة هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم تثبت. والدليل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأتوا حرثكم أن شئتم. إذا قدر الله سبحانه وتعالى على العبد الهداية فهذا نقول أنه هذا من توفيق الله ومن فضل الله. وذكرنا في حق الله، حق العباد على الله، هذا يسمى حق تفضل. ولأن لا نستطيع أن نلزم الله سبحانه وتعالى بشيء لأنه هو الخالق وهو الرب، لكن هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة منة منه وفضلا، وهذا يسميه العلماء حق تفضل. نعم، فكل ما بالعباد من تقوى وصلاح واستقامة وهداية وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومحافظة على الصلوات وعلى العبادات، هذه مواهب الرب الجليل وليس منها. طيب، وإذا ظل عبد، نسأل الله السلامة والعافية، عن الصراط المستقيم فهذا لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعذبه إلا بعد إقامة الحجة عليه عدلا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن من يوفق الله سبحانه وتعالى التقوى والصلاح والاستقامة والهداية فهذا من فضل الله، ومن ظل، نسأل الله السلامة والعافية، عن الصراط المستقيم هذا يقام عليه العدل، إنه قامت عليه الحجة وهديناه النجدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالناس يتقلبون بين مشيئة الله النافذ إما في الفضل أو في العدل. وتقدم معنا أن الإحكام الذي يوصف به القرآن يفسر قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا لا كذب في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام. وتقدم معنا أن ما يقول بعض الناس من أن الدين الإسلامي دين مساواة، قلنا هذا لا يصح، لأنه لم يترد هذه اللفظة لا في كتاب ولا في السنة. وأرادوا بهذا الكلام أن يجعلوا المرأة مساواة للرجل في كل الأحكام، وكذلك أرادوا بهذا الكلام أن يجعلوا الرافضة مثل أهل السنة مساواة يقول، ولا يمكن يكون هذا. الدين الإسلامي دين عدل. نعم. طيب، وهو متعالي، وقلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله العلو في الذات والعلو في الصفات. نعم، وقلنا أكثر من يؤلف في الأسماء والصفات يأتي بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، بل بعضهم جعل صفة العلو في مؤلف مستقل، وبعض الأئمة يبدأ أول ما يبدأ في سرد الصفات بذكر صفة العلو لله سبحانه وتعالى. لأن بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، العلو في الذات والعلو في الصفات، يكون بهذا قد أثبت كل الصفات. نعم. طيب، عن الأضداد والأنداد الدليل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه منفرد بالربوبية يجب أن يفرد بالألوهية. ونفي الند عن الله صفة منفية مع إثبات كمال الضد لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى. لا رد لقضائه، وتقدم معنى القضاء إما شرعي أو حكم شرعي، قضاء شرعي وقضاء كوني، وكذلك الحكم شرعي ولا غالب لأمره. آمنا بذلك، وقلنا هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى من باب التوكيد. طيب، ثم بعد هذا ذكر مثل ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الثالث، وهو معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. الأول نسبه، طيب هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. عبد، قلنا عبد أي لا يعبد عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له شيء، وشيء اسم القليل الكثير من خصائص الربوبية. طيب، وهذا رد على الذين يستجيرون به عليه الصلاة والسلام أو يجعلون له شيء من خصائص الربوبية. فهؤلاء لم يقروا ولم يشهدوا أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد. العبودية الثانية أعبد الخلق، وصف عليه الصلاة والسلام بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. طيب، وهذا رد على أهل البدع. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أوجب على كل العباد الذكر والأنثى والإنس والجن العبودية على كل مكلف. وذكرنا أن شيخ الإسلام ذكر في التدمرية أن العبادة لا تسقط عن الخلق أو عن الناس ما كان عندهم عقل وعلم. وهذا الذي يقوله الباطنية وغيرهم من أن العبودية تكون للعوام لا للخواص، نرد عليهم بهذا، بأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأنه ما سقطت العبودية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن غيره من باب أولى، إلا إذا أثبتوا لهؤلاء أنهم قد ذهب عنهم العقل وأنهم مجانين. نعم، عبد واصطفاه الله سبحانه وتعالى، أن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم. طيب، والنبي هل هو نبي أو رسول؟ وهو ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى أنه عليه الصلاة والسلام هو نبي ورسول. قلنا نبئ بأقرأ وأرسل بالمدثر. طيب، ولماذا قال أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ولم يقل خاتم المرسلين؟ لأن هذا الذي جاء في الكتاب والسنة. الدليل في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وفي السنة لا نبي بعدي. طيب، وإذا ختمت النبوة من باب أولى أن تختم الرسالة، وهذا فيه أن كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب فيما ادعى وكافر، وكل من صدقه فهو كافر مثله. طيب، وقلنا قد لا يدعي لكن يأتي بأشياء تبين أنه في الحقيقة هو مدعي للنبوة، كادعاء نزول جبريل عليه بالوحي أو ما لذلك. طيب، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين، لأنه عليه الصلاة والسلام الدليل أنا سيد ولدي آدم، وأمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في بيت المقدس في رحلة الإسراء والمعراج. طيب، وحبيب رب العالمين، ذكرنا حبيب رب العالمين، قلنا طيب فيه أن أعلى درجات المحبة هي الخلة، وكان الأولى بالمؤلف أن يقول وخليل رب العالمين، والخلة فيما نعلم لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليهم الصلاة والسلام. والخلة على درجات المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، لأنها تملك سويداء القلب، فقلب النبي صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبة الله. نعم، طيب، إذن لو أردنا أن نعدل هنا نقول وخليل رب العالمين. نعم، وكل دعوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كذب وافتراء وكفر. نعم، إلى من بعث؟ عليه الصلاة والسلام ذكر المؤلف أنه بعث عليه الصلاة والسلام إلى الجن والإنس، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة. وهذا فيه أن كل من بلغته شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان، حتى وإن كان على مثل ما كان عليه موسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام. الدليل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الحديث الذي ذكرنا أن النبي كان يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كافة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. يعني مجرد ما بعث عليه الصلاة والسلام نسخ كل شريعة كانت قبل. قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وقلنا هذه المسألة يخطئ فيها من لا يفرق بين الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام هو الإسلام الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن آمن زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما جاء به فهذا مسلم، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا إسلام عام. لكن عندما بعث عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا الإسلام الخاص، فالإسلام الخاص الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب، قال: بالحق وضد الحق الباطل. فالله سبحانه وتعالى قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. إن الدين عند الله الإسلام، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. وضد الحق الباطل، ولا بد أن تؤمن وتوقن أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، وضده باطل. والهدى، هل هو هدى عليه الصلاة والسلام أو جاء معه الهدى؟ قلنا الجميع هو هدى وجاء معه الهدى. والهداية التي يملكها النبي عليه الصلاة والسلام ملكها أتباع من بعده هي هداية الدلالة والإرشاد، يملكها أتباع من بعده إذا ساروا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح بالنور والضياء. وأن هذا السبيل والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد، هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام حيث قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم.
قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا فيما تقدم في العقيدة الواسطية أن شيخ الإسلام ذكر أولا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى أنه يتكلم بكلام حقيقي مسموع وله صوت وحروف، يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء، بكيفية تليق بجلاله عظمته لا تماثل كلام المخلوقين. وأن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الكتب المنزلة من السماء كلها كلام الله، ثم بعد هذا ذكرنا أن شيخ الإسلام لم يكتفي بهذا، وبعد أن ذكر وأثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى تكلم في الأدلة الواردة من الكتاب والسنة في إثبات صفة أن القرآن كلام الله، لأنه كثر الجدال حول هذا، وأن هناك من أهل الضلال من يقول أن كلام الله أو القرآن أنه مخلوق. وقلنا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك بالعقل. نعم، إنه يستحيل العقل أن يتصور أن يكون الخالق يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص، وهذا فيه أن العقل لا يمكن أن يثبت لله إلا كل كمال، ونزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبي: يا أبتي لما تعبد ألا أسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فإذا كان هو ناقص كيف تستطيع أن تصرف له شيء من العبادة؟ كيف تدعوه ولا يسمع؟ كيف تدعوه ولا يغني عنك وقال شيئا؟ لو كان يغني لو شيء قليل كان هناك وجه لعبادته، لكن هذا لا يغني عنك شيئا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن هذه كلها أدلة تدل أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون يوصف بكل صفة كمال وينزع عن كل صفة نقص عيب. ما هو قول أهل السنة في القرآن؟ قول أهل السنة في القرآن أن القرآن كلام الله حقيقة، منه بدأ أي هو الذي ابتدأ وتكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود، قلنا إما إليه يعود قبضا في آخر الزمن عندما يترك الناس العمل به، نسأل الله السلام العافية، أو إليه يعود وصفا، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. فإذا تكلم الناس بالقرآن أو كتبوه أو نظروا إليه أو سمعوه لم يخرج عن كونه كلام الله. وكما قال حافظ بن أحمد حكيمي رحمه الله تعالى: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو كلام البارئ. وهذه المسألة يقول عنها العلماء باللفظ والملفوظ، باللفظ والملفوظ. اللفظ لفظي بالقرآن، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما الملفوظ والمتلو هو كلام البارئ سبحانه وتعالى، منه بدأ قال بلا كيفية. وذكرنا أن العلماء إذا ذكروا بلا كيفية أي أننا نؤمن أن لله كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة، وليس معنى ولا يمكن أن يكون هذا هو كلام أهل السنة أنهم ينكرون الكيفية، لأنهم لو أنكروا الكيفية معنى هذا أنهم عطلوا. أنزله، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي نزل الفرقان. وقلنا نزل الفرقان فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وإثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. نعم، أنزله على من؟ على رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا. وتقدم معنا أن من يكتب في إجازات القرآن ويقول أن هذا يعني هذه الرواية سمعت عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العزة، هذا فيه إثبات معتقد الأشاعرة وغيره من تعطيل صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول عن رسول الله عن جبريل عن رب العزة. طيب، ثم قال أن أهل السنة والجماعة ومن آمن بالله لا بد أن يصدق أنه كلام الله منزل لا مخلوق، بل لا بد أن يصدق بأن كل الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى منزل لا مخلوقة. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. إذن كل الكتب المنزلة من السماء هي كلام الله منزلة لا مخلوقة. نعم. على حق وأيقنوا ولم يكن عندهم شك في أن القرآن كلام الله بالحقيقة. لماذا يذكر العلماء الحقيقة؟ حتى ينفوا المجاز. وذكرنا أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز، لا في كتاب ولا في سنة ولا في لغة، وأن الكلام يعني في السياق هو حقيقة. نعم. ولا يمكن أن يكون هناك مجاز لا في كتاب ولا في السنة ولا في لغة، على ما رجح ذلك شيخ الإسلام حتى يجعل القاعدة مضطردة. وأن القول بالمجاز اصطلاح حادث بعد انقراض القرون المفضلة الثلاثة، وأنه طاغوت وأنه سلاح أهل الباطل، وأن من أنكر المجاز لا يلحق إثم، بل قد يؤجر الله أعلم على هذا، لأنه بهذا يحمي نصوص الكتاب والسنة من التلاعب. ومن إذن من أثبت المجاز قد يلحقه إثم وقد يلحقه كفر أيضا. نعم. طيب، لأنه يرد شيء من نصوص الكتاب والسنة وغير هذا من الأمور التي ذكرناها في رد المجاز. ليس بمخلوق بل هو كلام الله سبحانه وتعالى، ليس ككلام الخلق ككلام البرية أو كلام البشر، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى تحدى كفار مكة أن يأتوا بسورة أو يأتوا بآية، فضلا أن يأتوا بمثله. نعم. طيب، من قال أنه كلام الله مخلوق؟ أولا عطل صفة الكلام، الثاني جعل القرآن مخلوق، أي مثله مثل المخلوقات مثل الشمس والقمر. ومعنى هذا أننا لا نأخذ من القرآن لا أوامر ولا نواهي ولا أخبار أصلا، لا خبر ولا أحكام. ومن قال أن القرآن مخلوق لأن الله سبحانه وتعالى أضافه لنفسه، تقدم معنا أنه ما أضاف الله لنفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة أوصاف. فكل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله فهي مخلوقة، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالق، إما إضافة تشريف أو إضافة عامة. والثاني إضافة أوصاف، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. لماذا من قال، وكذلك أيضا من قال أن كلام الله مخلوق فقد قال بقول أهل الكفر والضلال؟ نعم، وتوعد الله سبحانه وتعالى بسقط وكفر بهذا، لأنه أنكر صفة من صفات الله، سأصليه السقط. ولأن عندما سمع كلام الله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى أهل مكة كفار مكة وقال لهم: إن هذا إلا قول البشر، قالوا: لا نرضى إلا أن تقول شيء في القرآن، فقال هذا الكلام، فتوعد الله سبحانه وتعالى بسقط. نعم. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، ولا يمكن يكون هذا هو كلام البشر. لماذا؟ لأنه ما استطاع أن يأتوا بمثله. نعم. ولا بآية ولا بسورة. نعم. طيب، فمن أبصر هذا يقول اعتبر وانزجر عن أن يقول بقول الكفار، وعلم أن صفات الله سبحانه وتعالى سواء كان صفة الكلام أو غيرها من الصفات لا يمكن أن تكون كصفات الخلق. نعم. طيب. نعم. قال
رحمه الله: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار زجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر.
وهذه قاعدة من القواعد الثلاثة التي ذكرناها، أننا نمشي في الإثبات في الأسماء والصفات على ثلاث قواعد: الإثبات والتنزيه، ولا يمكن أن تكون صفات الخالق الكامل كصفات المخلوق الناقص. نعم. قال
رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه.
أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكلام والأدلة لإثبات صفة لإثبات رؤية المؤمنين لربهم. ما وجه إرادة المؤلف رحمه الله تعالى الطحاوي هنا؟ وكذلك يعني قلنا لماذا أورد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رؤية المؤمنين لربهم مع الأسماء والصفات؟ الوجه وجه الإيراد أن إثبات الرؤية أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، هذا فيه أنه لا يمكن أن يرى شيء إلا وله الصفات. قلنا في الغالب أن من ينكر الصفات ينكر الرؤية، لأنه لو أثبت الرؤية لا يمكن أن يرى شيء إلا وله صفات، ولذلك أن غالب من ينكر الصفات ينكر الرؤية. وقلنا بهذا نثبت لله صفات وأنه يرى، وإذا كان يرى يوم القيامة في الجنة إذن لابد أن يكون له صفات. أدلة الرؤية قلنا في الواسطية ذكر المؤلف أي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أربع أدلة من القرآن، وقلنا نضيف إليها ثلاث أدلة وهي الأدلة السبعة: وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والحسن، هيئت لرؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم. إلى، وقلنا هنا النظر معدى بإلى، لا بد أن يكون نظر بالبصر. نعم. طيب، وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والحسن إلى ربها أي إلى الله سبحانه وتعالى ناظرة. الدليل الثاني: للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، وقلنا فسر الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن نتعدى ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قلنا أيضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم على الأرائك ينظرون. طيب، نضيف إلى هذه الأدلة الأربعة قلنا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: إذا حجب أعداؤه رآه أولياؤه. نعم. السادس: لا تدركه الأبصار. وقلنا أن شيخ الإسلام جعل على نفسه لزاما أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا لزاما على شيخ الإسلام، طبعا بالاستعانة بالله، لزاما على شيخ الإسلام أن يقلب هذا الدليل عليه. عدم الإدراك يدل على الرؤية، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رأى جبريل عليه السلام في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها قد سد الأفق، أدركه لا، وهذا دليل على الرؤية. إذن هذه الآية تدل على الرؤية، وعدم الإدراك يدل على الرؤية لا على عدم الرؤية. الدليل السابع: لن تراني. وقلنا هذا الدليل يحتج به للباطل، وأهل السنة قالوا هذا الدليل عليه، وقالوا أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى عن الرؤية، ولا يمكن أن يكون يسأل عن شيء مستحيل، بل سأل عن شيء يتطلع إليه كل مسلم. نعم. وعلق الله سبحانه وتعالى الرؤيا ببقاء الجبل، ولو كان هذا الأمر منكر أو لا يصح السؤال عنه لأنكر الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. طيب، لكن القوى البشرية، وهذا فيه معتقد أهل السنة والجماعة، أنه لا يمكن لأحد في الدنيا أن يرى الله سبحانه وتعالى، أي رؤية عيان، لكن في الآخرة وفي الجنة هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. طيب، وتقدم معنا أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، لكن اختلفوا في الرؤية المنامية على اختلاف في تصحيح الحديث. نعم. طيب، الرؤية حق لمن؟ لأهل الجنة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجب أعداؤه رآه أولياؤه، والجزاء من جنس العمل، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى أهل الجنة أعظم نعيم، وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية المؤمن لربهم بغير إحاطة، وقلنا عدم الإحاطة وعدم الإدراك يدل على الرؤية ولا كيفية، لأننا لا نعلم كيفية ذات الله سبحانه وتعالى، وقلنا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وذكرنا أن العلماء إذا قالوا بلا كيفية هذا معناه أن نؤمن أن لا كيفية لقبشلات عظمية، لكن هذه كيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة، كما جاء في كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والحسن، وهيئت لرؤية الرب سبحانه وتعالى، إلى ربها معدى بإلى، وهذا لا يمكن أن تكون إلا رؤية عيان. هذه الأدلة من القرآن، وذكر أن هناك أدلة من السنة، بل السنة المتواترة. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم، ومعناه على ما أراد. وذكرنا أن أهل السنة والجماعة يقولون أن المعاني معلومة، وأن كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى، وإذا أشكل علينا فهم آية أو حديث نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، والقاعدة آمن تهتدي. وهؤلاء أهل السنة أنهم يستدلون أولا ثم بعد هذا يعتقدوا، خلافا لأهل الباطل أنه يعتقد أولا ثم بعد هذا يستدل ويلوي أعناق النصوص. نعم، معناه على ما أراد، لا نتأول. والتأويل ذكرنا أن التأويل يأتي بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين: تأويل هذه الآية تفسير هذه الآية. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. طيب، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي وقوع الرؤية. نعم، وقلنا إذا كان من باب الخبر أي وقوع هذا الأمر، لأنه قال هذا تأويل أي وقوع الرؤية على ما أولها من قبل، يوم يأتي تأويله أي وقوع هذا الأمر الذي أخبر به، هذا إذا كان خبر. وإذا كان طلب امتثال، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يتأول القرآن عندما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قالت: كان يكثر ما يقول في ركوعي وسجودي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت يتأول القرآن أي يعمل به، لأنه أمر: فسبح بحمد ربك واستغفر. إذن إذا كان خبر وقوع هذا الخبر، وإذا كان أمر امتثال هذا الأمر والعمل به. ويأتي التأويل بمعنى التفسير كما ذكرنا، ويأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، فإذا دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. مثال الأول: ما دل عليه دليل أتى أمر الله، نقول أتى أمر الله سيأتي أمر الله، أين الدليل؟ الدليل في الآية فلا تستعجلوا. استوى بمعنى استولى، هذا تأويل مذموم. وقلنا أن هؤلاء يسموا هذا تأويل، أي صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل يسموه تأويل، والصحيح أن نسميه تحريف، لأن هذا الذي جاء في القرآن وهذا أقرب للعدل وتنفير النفوس من لفظة التحريف أكثر من التنفير من لفظة التأويل، بل أن التأويل ليس كله مذموم. هذه أمور أربعة لابد أن نعبر بماذا؟ بالتحريف لا بالتأويل. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا. ولماذا؟ قال تقدم معنا لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل، ولا متوهمين بأهوائنا. والله سبحانه وتعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا هو نعم، ولا تقف ما ليس لك به علم. قال السلامة في الدين تكون بالتسليم لما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقلنا أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وطريقة أهل السنة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، وطريقة أهل الباطن يتبعون المتشابه يتركون المحكم. وهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ الذين أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن نرجع إلى الآيات المحكمة ونثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. إذن المؤلف ذكر صفة العلو، قلنا بذكر صفة العلو بهذا يكون إثبات لله سبحانه وتعالى كل الأسماء والصفات، وإثبات العلو في الذات والعلو في الصفات. وكذلك قلنا أن الرؤية ليست يعني هي من الصفات، لكن ذكرنا أنه لا يرى شيء إلا وله صفات، وبهذا نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى. وقلنا في الغالب أن من ينكر الصفات ينكر الرؤية. ولهذا قال بعض السلف أنه من أنكر الرؤية حري به أن لا يرى الله. هذا ليس من باب التألي على الله أو تحجر سعة فضل الله، لكن هذا من باب وما نرسل بالآيات إلا تخويف. يخوف هؤلاء يقول كيف هذا أعظم نعيم وأكثر ما تشوق إلى المسلم، كيف تنكر رؤية المؤمن لربه يوم القيامة في الجنة؟ وهؤلاء أي أهل السنة والجماعة يتطلعوا لهذا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك، وهذا هو دعاء أهل السنة والجماعة. فكيف أنت تنكر هذا؟ وإذا تنكر هذا معناه أنك لا ترى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن تحذر من هذا الباب. نعم. قال رد ما اشتبه عليه إلى عالمه، وهذا فيه الإيمان بالغيب. وهناك قلنا أن العلم إما أن يكون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا يعرفه كل أحد، وعلم اختص الله سبحانه وتعالى به العلماء، وعلم ادعاؤه كفر وإنكاره كذلك كفر، وهو علم الغيب لا يعلم إلا الله. ومن ادعى معرفة شيء من علم الغيب قال هو طاغوت، كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم. إذن علم لا يعذر أحد بجهله وما ما هو معلوم من الدين بالضرورة، علم يعرفه العلماء، وعلم الغيب استأثر الله سبحانه وتعالى نفسه به، وادعاء هذا العلم كفر وإنكاره. لو أنكر أحد أن الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب فهذا كفر أيضا. نعم. طيب قال
قال رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام.
لا تثبت قدم الإسلام، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن طريقة أهل السنة والجماعة هي الاستسلام لله، وآمن تهتدي، تسلم وتقول آمنت صدقت سلمت، النتيجة يهدك الله. والصحابة رضوان الله عليهم عندما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، منها مثلا في الإسراء والمعراج، صلى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والرسل عليهم الصلاة والسلام في المسجد الأقصى، ثم عندما عرج به إلى السماء في كل سماء كان يلقى بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لم يتكلم أحد من الصحابة يقول كيف ولما وكيف حدث هذا وكيف تصلي بهم ثم يكونوا في السماء، لأنه عرفوا أن هذا من أمر الغيب، ليس لهم إلا الرضا والتسليم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يسمع، قرأنا عليه معاذ رضي الله عنه، بلال رضي الله عنه في الجنة، ما تكلم أحد من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه علموا أن هذا من أمر الغيب، وما قال أحد أن هذا بلال موجود بيننا، صحيح لم يتكلم أحد. الصحابة رضوان الله عليهم قال لا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم في الحديث القدسي، قال الله إذا قال العبد حمدني عبدي، قال الله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. كم مصلي اليوم يقول الحمد لله رب العالمين؟ نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، بهذا يعني تثبت يقول قدم المرء في الإسلام بالرضا والتسليم، ولا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضي الله عليهم لأنهم أحرص علم منا واتقى لله منا. إذن لابد أن نسير على طريقة السلف في الرضا والتسليم، ونقول آمنا وصدقنا وسلمنا، كل من عند ربنا. نعم.
قال رحمه الله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا زائغا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
أيضا ويتكلم على نفس الكلام المتقدم، ويريد أن يثبت هذا الأمر ويؤكد هذا الأمر، ولا يمكن أننا نخوض في علم لا ندري عنه شيء، وعلم استأثر الله سبحانه وتعالى به نفسه ولم يقنع بالتسليم، يقول بهذا يحجب عن التوحيد، لأن التوحيد وأفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وبما يختص به من علم الغيب، ولا يمكن لأحد أن يدعي معرفة علم الغيب وإلا كان طاغوت. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وذكرنا أنه كل من ادعى علم الغيب فهو كاذب فيما ادعى وكافر، وكل من صدقه فهو كافر مثله. نعم. فيتذبذب، وبهذا نسأل الله السلامة يخرج من التوحيد، ويتذبذب بين الإيمان والكفر والتصديق والتكذيب وغيره، ويكون تائه، نسأل الله السلامة العافية، لأنه لم يسلك الطريق التي كان عليها السلف الصالح. نعم.
قال رحمه الله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين.
تكلم عن الرؤية وقال: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأويل بفهم، وقال أنها على ما ذكر أهل الباطل مثلا من وجوه من إلى ربها ناظرة، قال إلى نعيم ربها، هذا مخالف لظاهر اللفظ، وثم عديت بإلى، مخالف لما جاء في آيات أخرى وحديث كذلك وأجمعت عليه الأمة. طيب، يضاف إلى الربوبية، وتقدم معنا أنه ما أضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة أوصاف. كيف يكون هذا؟ يقول بترك التحريف أولى من أن نقول بترك التأويل. ولزوم التسليم دائما، آمنا وصدقنا وسلمنا، وهذا هو الذي عليه الدين كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن دين المسلم هو الاستسلام، وقلنا الإسلام هو الاستسلام، أن تسلم ولا يمكن أن ترد شيء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبهذا يكون الاستسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله. نعم.
قال رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية.
ومن لم يتوق النفي والتشبيه، ذكرنا أن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، ولثلاث أمور: أنه هذا الذي جاء في القرآن، وما من شيء في الوجود إلا بينما قدر اشتباهنا فيه حتى وكان في الاسم، والثالث أن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه تشبيها، ولذلك رمونا أهل السنة بالمشبه والمجسمة وشكاك ونواصب وغيره. من لم يتوقع، وذكرنا أن القواعد ثلاثة: إثبات وتنزيه. أيضا اتفقنا أن كل من انتسب للإسلام لابد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، هذا معلوم من كل من ادعى الإسلام، حتى من المعطلة وحتى من الممثلة، لكن اختلفوا في تطبيق هذا الأصل. كل من انتسب للإسلام يثبت لله العلو في الصفات حتى المعطلة والممثلة، لكن اختلفوا في التطبيق. المعطلة قالوا لا يمكن أننا نثبت الصفات لله. لماذا؟ قالوا لأنه أثبتنا الصفات لله مثلنا بالمخلوقين، ونحن نعتقد علو الله في الصفات، فهم اتفقوا في الأصل لكن اختلفوا في تطبيق هذا الأصل، ولذلك عطلوا. هذا حسن الظن فيهم. نعم، الذين كانوا يعني في القرون المتقدمة، يعني بعد القرون المفضلة على ما ذكرنا أول ظهور البدع وكذا، كذلك أهل التمثيل اعتقدوا علو الله سبحانه وتعالى في الصفات، وقالوا ما يمكن يكون علو في الصفات إلا بالتمثيل، وقالوا هذا العلو. إذن الاعتقاد أولا واحد عند الجميع، عند أهل السنة وغيرهم، لكن اختلفوا التطبيق. أهل السنة والجماعة قالوا أن الله سبحانه وتعالى أثبت ونزه، قال ليس كمثله شيء، نزه نفسه المقدسة عن كل نقص وعيب، فلا يمكن أننا ننفي ما أثبت الله لنفسه، ولا يمكن أن نمثل صفات الخالق الكامل بصفات المخلوقين، وكل صفة بحسب ما تضاف إليه، والاشتراك في المسميات لا يستلزم التماثل في كل الصفات. وبهذا كان أهل السنة والجماعة وسط، كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، وكانوا أسعد الناس بالدليل، وجمعوا بين أدلة الكتاب والسنة. قال زل ولم يصب التنزيه، لأنه هو يعتقد عندما ينفي هذا معطلة، أو يمثل هؤلاء ممثلة، هو يعتقد أن بهذا منزه لله سبحانه وتعالى، ولا يدري المسكين أنه عندما الآن يعطل فقد وصف الله سبحانه وتعالى بالنقائص أصلا، لأنه كيف يعطل الخالق عن صفات الكمال وينفي كل الصفات؟ هو في الحقيقة هو متوهم أنه منزه لله، لكن في الواقع هو عطل الله سبحانه وتعالى عن الصفات، وهذا تنقص في حق الله. الثاني أي الممثل عندما أراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى قال ما يمكن أن نصف الخالق ونثبت له الصفات، وأكمل شيء أن نمثل صفات الخالق بصفات المخلوقين، لأنه يعتقد التنزيه وهو في الحقيقة ممثل، وإذا مثل عطل، لأن هذا ليست الصفة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنفسه، بل هو ممثل ومعطل في وقت واحد. كذلك المعطل هو ممثل أيضا، لأنه إذا عطل الله سبحانه وتعالى عن الصفات، لماذا عطل الله عن الصفات؟ لأنه قبل أن يعطل توهم أنه إذا أثبت مثل، فهو في الأول مثل الخالق بالمخلوقين، ولذلك أدى هذا التمثيل إلى التعطيل، وقال ما أمكن أن نزه الله سبحانه وتعالى إلا برد كل الصفات. نعم، زل ولم يصب التنزيه. إذن تنزيه الله سبحانه وتعالى يكون كيف؟ يكون بالإثبات والتنزيه، والمعاني معلومة، الكيفية علم عند الله، والسؤال عنها بدعة. وهؤلاء المعطلة نسأل الله السلامة والعافية، وكذلك الممثلة، لم ينزه الله سبحانه وتعالى، مع أنهم هم اعتقدوا أولا التنزيه، لكن لم يصيبوا على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فإن الله جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية، وذكرنا هذا، أن الله سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته. هم بهذا ما أفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية. نعم، وجعلوا أن المخلوق يماثل الخالق سبحانه وتعالى، منعوت أي موصوف بصفات الفردانية، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وصفاته، ليس في معنى أحد من البرية، لا يمكن أن يكون أحد من المخلوقين يماثل الخالق ولا العكس. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا أخذنا؟ معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله، ومعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن. وهو أي المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أي في هذه العقيدة أن القرآن كلام الله، ولأنه لو أثبت أن القرآن كلام الله معناه أنه يثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، ولأن هناك من يجادل على أن القرآن كلام الله، ويجادل يقول أنه كلام الله مخلوق. الرد على هؤلاء كيف يكون؟ من يقول أنه كلام الله مخلوق، نرد عليهم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك بالعقل، هذه الأدلة إجمالا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ولو قلنا أن القرآن مخلوق عطلنا دلالة الأوامر والنهي والأخبار كذلك. نعم، وكان القرآن مثل الشمس والقمر، لا أمر ولا نهي ولا عمل به ولا خبر. نعم، غير ماذا أخذنا؟ إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. أما الرؤية في الدنيا فهي إما رؤية منامية أو رؤية غير منامية. فالرؤية المنامية اختلف في أهل السنة اختلاف في تصحيح الحديث، أما يقظة فهذه غير ممكنة في الدنيا. والأدلة كثيرة، منها نور أن أراه، أو قول الله سبحانه وتعالى لن تراني، وغيرها من الأدلة. وهذا قلنا من الأدلة التي تدل أن الدجال كاذب وليس برب، إن نفسا لن ترى الله حتى تموت. نعم، طيب، قلنا أدلة الرؤيا من القرآن سبعة، وقلنا أهل السنة والجماعة احتجوا بالأدلة التي يحتج بها أهل الباطل على إنكار الرؤيا، احتجوا بها على إثبات الرؤيا، منها لا تدرك الأبصار، وقالوا أن عدم الإدراك يدل على الرؤيا، لن تراني أنه لم يسأل عن شيء مستحيل، بل شيء يتطلع ويتشوق إليه المسلم. نعم، طيب، والدليل الثالث، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إذا حجب أعداؤه رآه أولياؤه، غير هذا. هذا هو، وهذا من أهم ما يكون ومن أحسن ما يكون في هذه العقيدة، أنه قال أن لا يتم ولا تثبت القدم على الإسلام إلا بأن تسلم أمرك لله وتقول آمنا وصدقنا وسلمنا، فلا تدعي علم ما كتم الله سبحانه وتعالى عنه، لأن ادعى هذا العلم كفر، وإنكاره أنه ثابت لله سبحانه وتعالى كذلك كفر، إلا بالرضا والتسليم. وعلى هذا ذكرنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة تقول آمن تهتدي، آمنا وصدقنا وسلمنا. وذكرنا أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما كان يذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الآيات والأحاديث لم يعترض واحد منهم، وقالوا آمنا وصدقنا وسلمنا، وبهذا تثبت يعني القدم على الإسلام. نعم نعم، قلنا أن العلماء يذكر أدلة الرؤية في المؤلفات التي تكون في الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن كل من أثبت الرؤية يقول أنه إذا كان يرى الله سبحانه وتعالى هذا دليل أنه له صفات. نعم، وهناك أغلب من ينكر الصفات لا بد أن ينكر الرؤية. لماذا؟ لهذا السبب. نعم طيب، غيره إذا كان قال لا كيفية، مثل ما قال هنا المؤلف ومثل ما مر معنا من قول حافظ بن أحمد حكيم رحمه الله تعالى، وكذلك في لمعة الاعتقاد وفي غيره من الكتب، إذا قالوا بلا كيفية أي أننا نثبت أن لله كيفية حقيقية تليق بجلالته وعظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. نعم نعم، تنزيه الله سبحانه وتعالى قلنا ضل فيه المعطلة والممثلة، ولأنهم قبل أن يعطلوا نزهوا واعتقدوا التنزيه، وأداهم هذا إلى التعطيل، ولأنهم لم يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. نعم، بل أن شيخ الإسلام تحدى هؤلاء وقال معكم 3 سنين، خذوا 3 سنين ابحثوا في كتب السلف، ائتوا لي بقول واحد من الصحابة والتابعين واتباع التابعين أحد منهم يقول بالتأويل. وذكرنا أن التأويل له معاني، التأويل يأتي بمعنى التفسير، تأويل هذه الآية تفسير هذه الآية، اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، ويأتي بما يقول إليه الشيء إذا كان خبر بأن يقع، وإذا كان أمر بالامتثال، خبر يوم يأتي تأويله. طيب، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، أي أنها وقعت كما أولها فيما تقدم. الثاني إذا كان أمر، قلنا كما قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن أي يعمل به. نعم، الثالث صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا ينقسم إلى قسمين، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. هل يشكل على أحد أن يقول أنهم كل من انتسب إلى الإسلام أثبت لله سبحانه وتعالى العلو في الصفات؟ هذا لا يشكل، لكن هل هم من أهل السنة والجماعة؟ لا يمكن يكون هذا، لكن قلنا اعتقدوا تنزيه الله سبحانه وتعالى وقالوا لا يمكن أن يكون التنزيه إلا بالتعطيل، هذا المعطلة. والممثلة قالوا لا يمكن تكون تنزيه إلا بأن نمثل صفات الخالق الكامل بصفات المخلوقين. وبهذا على ما ذكر المؤلف أنهم أخطأوا الطريق ووقعوا في الخطأ وما أصابوا أصلا التنزيه، مفهوم؟ نعم، هذا ذكروا الكلام أن كل من انتسب إلى الإسلام فهو يعني معتقد علو الله سبحانه وتعالى في الصفات. هذا الكلام يذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول هذا هو الذي أوقع هؤلاء في التعطيل وأوقع هؤلاء في التمثيل. وأهل السنة جمعوا بين النصوص وساروا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح، وأثبتوا ونزهوا، وكذلك ذكروا أن لله كيفية تليق بجلاله عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. غير هذا. نعم، منه بدأ أي هو الذي ابتدأ وتكلم به، وإليه يعود وصفا وقبضا، إليه يعود وصفا، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. وقبضا قلنا هذا في آخر الزمن عندما يترك الناس، نسأل الله السلامة والعافية، العمل بالقرآن. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أي في أنفسهم، وأضلوا أي غيرهم. غير هذا، نعم، ما أسمع، ما أضاف الله سبحانه وتعالى لنفسه. قلنا ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان والمتصلة بها، فهذه مخلوقة. كل عين قائمة بذاتها منفصل عن الله فهذه مخلوقة، وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إما إضافة تشريف أو إضافة عامة. إضافة تشريف وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلق الله وأضاف إلى نفسه تشريفا، ناقة الله وسقياها وطهر بيتي. أو إضافة عامة، إن أرضي واسعة. طيب، والثاني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذه غير مخلوقة، العلم والكلام والإرادة والحياة وغيره. نعم نعم. لماذا قال كلام الله حقيقة حتى ينفي المجاز؟ ومن يقول أنه عبارة أو كناية، أو أن الشجرة هي التي كلمت موسى عليه الصلاة والسلام أو كذا، فهذا مدخله المجاز. ولذلك سمى بعض العلماء المجاز بالطاغوت. نعم، وقلنا الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز، لا في كتاب ولا في السنة ولا في لغة، وأنه سلاح أهل الباطل، وأنه قد يلحق إثم أو كفر بادعاء المجاز، بخاصة في نصوص الأسماء والصفات، وأنه إذا أنكر المجاز لا يلحق إثم، وإذا أثبت قد يلحق إثم وقد يلحق كفر. وكذلك فتح باب الشر على الناس، ذكرنا هذا، أنه يأتي وتلاعب الناس في دين الله، يقول هذا مجاز وهذا مجاز وهذا مجاز. نعم. طيب، غير وأن هذا اصطلاح حادث بعد انقضاء أو انقراض القرون المفضلة الثلاثة. وقلنا هذا أنه لم يقل به السلف، ولو كان خير لقالوا به، وإذا ما قالوا به إذن لا يمكن نقول به. نعم، وكل خير في اتباع من سلف، كل شر في ابتداع من خلف. نعم، بالاستسلام والانقياد والرضا والتسليم. والدليل، ما هو الدليل؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.